بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
رسالة
إلى المسلمين في كل مكان.
رسالة
من أجل تصحيح المفاهيم.
رسالة
لرد شبهات المرجفين.
رسالة
ورد أقوال المبطلين.
رسالة
إلى هؤلاء وهؤلاء نطرح هذا السؤال:
ماذا يريدون من المرء؟ أحبتي في الله، إن الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا زال مستهدفا من قبل أعداء الطهر والفضيلة.
لأجل هذا
ليس من حق أي أحد أن يهرف في دين الله بما لا يعرف، وأن يتكلم في دين الله بغير علم أو دليل أو بينة. الدين ليس هوى، وليس رؤى شخصية، وليس أمزجة، وليس كلمات يرددها فنان هنا أو مثقف هنالك.
ومع ذلك
ما أمر الإسلام المرأة بالحجاب، وما حرم عليها الخلوة مع الرجل الأجنبي، وما حرم عليها الاختلاط بلا المنفلت من الضوابط الشرعية، إلا من أجل أن يصون كرامتها، إلا من أجل أن يصون عفتها، إلا من أجل أن يصون عزتها.
أختي المسلمة،
لقد أمر الله زوجات المصطفى الطاهرات العفيفات الفاضلات زوجات أطيب من مشى على الأرض.
لأجل هذا
يأمر الله الصحابة إن تكلموا مع زوجات المصطفى الطاهرات، وإذا سألوا زوجات النبي مداعا فليكن السؤال من وراء حجاب،
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم.
هل يعقل أن يأمر الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي أن يسألوا أمهات المؤمنين ما وراء حجاب؟ ويأذن الله تبارك وتعالى لضعفاء الإيمان والورع والدين من أمثاله أن يتكلموا مع مسلمات متبرجات كاسيات عاريات هكذا بدون حجاب وبتفتت من القواعد الشرعية والضوابط المرعية. ردوا يا سادة.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان:
ماذا يريدون من المرء؟
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات،
وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ماذا يريدون من المرأة؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وسأدع الرزق لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. إن الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا زال مستهدفا من قبل أعداء الطهر والفضيلة. لكن الذي يدمي القلب أن يكلف الذئاب برعي الأغنام، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وقد وصف الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى هذه السنوات الخداعات وصفا دقيقا، كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، فتن يرقق بعضها بعضا، فلا تكاد تنتهي فتنة ويتصدى لها أهل العلم والفضل في الأمة إلا وتبرز من جديد بقرن كالح ووجه أسود غشوم شهول، فتنة أخرى جديدة ترقق الفتنة التي سبقت وانقضت ومضت. وقد بين ذلك أيضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح مسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تدبر كل كلمة من كلام الصادق: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها في القرون الخيرية المفضلة وسيصيب آخرها بلاء. اللهم ارفع عنا كل بلاء. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أخطر من الفتن السابقة كلها، هذه. قال: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وتزداد الفتن خطرا إذا تولى كبرها ورفع راياتها أناس من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقد وصف ذلك أيضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولاحظ أنني لا أتكلم بكلمة من كيسي ولا من عند نفسي، إنما لن تسمع اليوم مني إلا آية محكمة أو حديثا صحيحا عمن لا ينطق عن الهوى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة وصفا دقيقا، فقال كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق: نعم، قال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، خير فيه دخل. قال حذيفة: قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تدبر كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وعض عليه بالنواجذ لكي تنجو وتسلم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال الصادق: رجال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكما قال في الحديث الذي ذكرت آنفة: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه مقدمة لا بد منها بين يدي موضوعنا الذي أتحدث فيه، لتعلم أيها المسلم اللبيب، ولتعلمي أيتها الفاضلة الطاهرة المحجبة، أن الحرب الآن لا تعلن على الجزئيات والفروعيات، وإنما تعلن على الثوابت والأصول والكليات. حرب على الثوابت، حرب على أصول هذا الدين، ليست حديثة ولكنها قديمة بقدم هذا الإسلام من أول لحظة وقف فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، وقد أرغت مكة كلها وأسبدت، ودقت طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الطاهر البار الصادق الأمين، ولازالت هذه الحرب وسوف لا تزال معلنة من أعداء الطهر والفضيلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن صور هذه الحرب المعلنة التي لا تهدأ أبدا أن يفتعل أعداء الطهر من آن لآخر قضية من القضايا لاستثارة الناس ولتحريك جموع الناس. فالناس في العادة لا ينفعلون ولا يتحركون إلا لقضية أو بقضية، ربما تكون هذه القضايا المطروحة من باب الاختبار، من باب بالونات الاختبار، أو من باب تكسير الموجة، أو من باب معرفة النبض الحقيقي في الأمة لأصول هذا الدين أو لثابت من ثوابته. لا يبطل لذلك إلا العلماء والعقلاء. وأنا أرى بفضل رب الأرض والسماء صحوة فكرية علمية في الأمة، أسأل الله أن يلحق بها العمل لتكون صحوة علم وعمل. لا يستطيع أحد الآن مهما على شأنه أن يخدع جماهير المسلمين، حتى ولو كان ممن يسمون بالنخبة من أهل الفكر والفن والثقافة. وإن أحيط هذا الصنف بهالة من الدعاية الكاذبة تستر جهله وتغطي انحرافه، فهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد، لأنه يملك أحدث أبواب الدعاية، يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خواء. لا تستطيع هذه الدعاية الكاذبة أن تجعل من فجور هؤلاء تقوى، أو أن تجعل من جهل هؤلاء علما، أو أن تجعل من بعد هؤلاء عن قلوب المسلمين والمسلمات قربة أبدا. فالحق أبلش والباطل لجلج، والخير بخير والشر بشر، ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، فإنه زائل. وما ومهما انزوى الحق وضعه كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومن هذه القضايا حتى لا أستطرد طويلا وإلا فالقلب مليء بالحسرة والألم، أقول من بين هذه القضايا قضية المرأة. أي قضية في الإسلام للمرأة؟ وأنا أعلم لهؤلاء الذين يأتون من الشرق أو من الغرب أو لهؤلاء الذين يعزفون على نفس الوتر، وتر الشرق الملحد ووتر الغرب الكافر، أعجب من كل هؤلاء الذين جاءوا من أقصى الأرض ليرفعوا ظلما عن المرأة المسلمة في بلاد المسلمين. زعموا جميل سنستخرج من النار المشتعلة المتأججة ماء عذبا زلالا، جميل سنرى الجمل يخرج ويدخل من سم الخياط، جميل ستتخلى الكلاب عن نباحها وستعتزل الحمير نهيقها وستترك الأفاعي سمومها، جميل جميل أن نرى هيئة ألمانية تأتي إلى بلادنا لتناقش قضية الختان عند بناتنا، جميل أن نرى هنالك وهنا وهناك من يتحدث عن المرأة المسلمة بحرقة وألم ومرارة ويقول: مرأة المسلمة مظلومة، شق مهملة، ورئة معطلة، والزوج سجان مؤبد، والزوج سجان قاهر، والبيت سجن مؤبد، والأمومة هذا الإنشاب المتوالي والمتكرر، هذه الأمومة تكاثر حيواني يشبه تكاثر الأرانب أو الحيوانات، والزوج والرجل استأثر بكل شيء، حتى المرأة ظلموها في الميراث وظلموها في الشهادة إلى آخر هذه الصور. وما أتينا من أقصى الأرض إلا لنرفع الظلم عن هذه المسكينة في بلاد المسلمين، إلا لنخلصها من هذه الوحوش الضارية الكاسرة التي تريد أن تحطم أضلاعها وأن تكسر عظامها وأن تسلبها حقوقها. حتى قالت أستاذة دكتورة وضع ألف واو، قالت: لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث. ثم تمخض الجبل فولد فأرا، وقالت: لقد ظلم التوحيد المرأة، حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل لها: كيف ظلم التوحيد المرأة؟ قالت: حتى كلمة التوحيد عندهم لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ أي قضية للمرأة؟ وهل برمت المرأة إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانت المرأة عند العربي، عند العربي، لن أتكلم عن المرأة عند اليهود ولا عند الهنود ولا عند الإغريق ولا عند الرومان. اقرأوا التاريخ يا سادة، فلازالت صفحات التاريخ مفتوحة إلى الآن. اقرأوا تاريخ المرأة عبر القرون لتقفوا على مكانة المرأة عند هؤلاء الأدعياء، وقرأوا تاريخ الإسلام لتتعرفوا على أن المرأة المسلمة ما كرمت إلا في دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، أخاطبك الآن أيتها المسلمة الطاهرة الفاضلة، والخطاب لك طويل بمقدار إجلالنا لك وبمقدار إكرامنا لك. فأنت أم، وأنت زوجة، وأنت بنت، وأنت أخت، وأنت خالة، وأنت عمة، أنت نصف المجتمع؟ لا، أنت مجتمع كامل. إن كنت تشكلين نصف المجتمع بذاتك فأنت تهبين المجتمع بفضل الله نصفه الآخر من أولادنا وبناتنا، من قرة العيون وثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد، فأنت مجتمع بأسره. أنت الأمة أيتها المسلمة الطاهرة، أنت الأمة. نعم، اسمعي وتعلمي واعلمي ولا تخدعي، لا تسمعي إلا عن الله ولا تسمعي إلا عن رسول الله، ولن تستمعي إلى هذا المنهج الرباني والنبوي إلا على ألسنة الربانيين من علماء هذه الأمة. ليس من حق أي أحد أن يهرف في دين الله بما لا يعرف، وأن يتكلم في دين الله بغير علم أو دليل أو بينة. الدين ليس هوى، وليس رؤى شخصية، وليس أمزجة، وليس كلمات يرددها فنان هنا أو مثقف هناك أو وزير هنالك، بل يجب على كل مسلم أن يتكلم في دين الله بعلم وبينة وبصيرة ودليل. قال الرب الجليل، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أيتها المسلمة، أقول لك هيا افتح المصحف معي واقرأ القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هيا استخرجي لي من القرآن سورة الرجال. سورة الرجال، نعم، هيا استخرجي سورة تسمى بسورة الرجال. ما فيش يا شيخ، ما في سورة الرجال في القرآن. هيا استخرجي لي سورة النساء. سورة طويلة جميلة، هي السورة الثالثة في كتاب ربنا بعد الفاتحة، من أطول سور القرآن، سورة تسمى النساء. هل التفت إلى هذه اللطيفة؟ سورة تسمى باسم النساء، سورة النساء، هذا الاسم في كتاب رب الأرض والسماء. لن تجد سورة تسمى بسورة الرجال. وقال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وغيرها بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. سورة تسمى باسمك أيتها الفاضلة المسلمة، أي شرف. أنا أعلم أن كثيرا من أخواتي لم ينتبهن إلى هذه اللطيفة التي سقتها الآن. انتبهي لتتعرفي على كرامتك في كتاب الله، لتتعرفي على مكانتك في شرع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بل وتدبري، تدبري هذه المكانة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الجنة تحت قدميك أيتها الأم الرؤوم الرحيم، يجعل المصطفى الجنة تحت قدميك، بل ويقدم برك على بر الرجل، على بر الزوج، على بر الوالد. فيقول المصطفى كما في الصحيحين حين جاءه سائل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فيجعل المصطفى بر الأم مقدما على بر الوالد، بل ويكرم المصطفى المسلمة زوجا، ولم يقتصر على تكريمها حين بلغت مرتبة الأمومة، بل يكرمها زوجا. ففي عرفات هذا المشهد المهيب الجليل لا ينسى المصطفى أن يبين قيمة المرأة المسلمة في شرع الله وفي دين رسول الله، فيتكلم عن الدماء ويتكلم عن الربا ويضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه. ولا ينسى أن يقول، والحديث بطوله رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، لا ينسى أن يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله أكبر، في هذا الموقف المهيب يبين مكانة المرأة. نعم، لأن المرأة هي الأخرى، عندنا لها مكانة، عندنا لها كرامة. بل يكرمها المصطفى طفلة صغيرة. والله لقد بكيت بالدمع وأنا أطوف حول بيت الله الحرام في عمرة قريبة، وإذ بي أسمع المؤذن يقول الصلاة على الطفلة، وإذ بالطائفين يقفون ليصلي جل هؤلاء صلاة الجنازة على طفلة. قلت سبحانك، يتوقف الطواف حول بيتك من أجل طفلة؟ هل استوعبت هذه المعاني؟ طفلة، يتوقف الطائفون حول بيت الله الحرام ليصلي جل هؤلاء على طفلة. نعم طفلة، بل لقد دخلت امرأة ومعها طفلتان على أمنا حبيبة حبيبنا، على أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين. فسألت المرأة أم المؤمنين الصدقة، فلم تجد أم المؤمنين عندها إلا تمرة واحدة، فأعطت عائشة رضي الله عنها التمرة لهذه الأم، فقسمت الأم التمرة نصفين بين ابنتيها، وأعطت كل بنت النصف ولم تأكل من التمرة شيئا. فأعجبت عائشة بهذه الرحمة الرقراقة، وخرجت المرأة ودخل المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، وأخبرته بما رأت وسمعت. اسمع ماذا قال الرحمة المهداة. قال يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن، أي البنات، كن له سترا من النار. وفي لفظ من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. قد تسألني أم فاضلة وتقول إذا لماذا قال المصطفى ابتلي؟ من ابتلي؟ وهل البنت صارت ابتلاء؟ لاحظ أنه قال ابتلي ولم يقل من بلي. ابتلاء اختبار. وعلماء الأصول يقولون لقد خرجت اللفظة النبوية مخرج الغالب، إذ أن غالب النساء إذ أن غالب الرجال في هذا الزمن كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب وقال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا أو سترا من النار. بل اعلم أن الله إن رزقك بنتا فأحسنت إليها وربيتها تربية كريمة على الحجاب وعلى الطهر وعلى العفة وعلى القرآن وعلى العلم وعلى الخلق كنت رفيق المصطفى في الجنة. روى مسلم والترمذي بسند صحيح، واللفظ للترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من عال جاريتين، عال يعني ربا وأحسن التربية، من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغا كنت، المصطفى يقول كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أي شرف هذا، أي شرف هذا. لا أريد أن أستطرد لأن الموضوع لا زال بين يدي طويلا، أريد أن أصل فيه أصولا مهمة. أي شرف هذا الذي نالته المسلمة في دين الله وفي دين الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما أمر الإسلام المرأة بالحجاب، وما حرم عليها الخلوة مع الرجل الأجنبي، وما حرم عليها الاختلاط بلا المنفلت من الضوابط الشرعية، إلا من أجل أن يصون كرامتها، إلا من أجل أن يصون عفتها، إلا من أجل أن يصون عزتها. لأن المسلمة درة مصونة، لأن المسلمة لؤلؤ مكنون. أنت أم كما ذكرت، وأنت زوجة، وأنت بنت، وأنت أخت، وأنت عمة، وأنت خالة. فاعلمي أيتها الطاهرة الفاضلة أن الإسلام ما أمرك بالحجاب، الحجاب نعم، وجعله عليك فريضة، فريضة نعم نعم، جعل الإسلام الحجاب عليك فريضة، وحرم الإسلام عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي، ولم يأذن لك الإسلام أن تخرجي من بيت الزوج أو أن تسافري إلا بإذنه، وحرم عليك الإسلام أن تسمحي لأي رجل يدخل البيت إن كان أجنبيا إلا بإذن الزوج في حضور المحرم. كل هذه الضوابط وكل هذه القيود إنما هي أسلاك شائكة حول هذا البنيان الجميل الرائع، حتى لا يحدث أي خلل أو أي ماس كهربائي في هذه الحدود فيصاب البيت بالأذى والضرر. الإسلام يحيط المسلمة بأسوار حامية وبحدود واقية من حجاب إلى آخر هذه الضوابط والحدود التي ذكرت. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عابت ولم تعب، نريد منها احتشاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب، نريد منها احتشاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنثى لها عزم لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب. حجاب عفة. قال الله يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل، قل نسأل علماء اللغة، قل فعل أمر أم مضارع أم ماضي؟ لا، فعل أمر، أمر نعم. نسأل علماء الأصول ما حكم فعل الأمر في القرآن والسنة ما لم يأتي مع الفعل قرينة تصرفه من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الندب؟ يبقى الأمر للوجوب على الإطلاق، ما لم تأتي مع الأمر قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب فيبقى الأمر على الوجوب على الإطلاق. لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، أما جماهير أهل العلم فهم يقولون بأن الأمر للوجوب والوجوب بمعنى الفرضية، إذ لم يفرق بين الفرض والواجب أو بين الركن والواجب إلا أبو حنيفة رحم الله علماءنا جميعا. يا أيها النبي قل أمر الوجوب لأزواجك، وهذه قرينة أخرى، بل هذه قرينة يستدل بها بعض أهل العلم على وجوب ستر الوجه، لأن الأمر لنساء النبي بستر الوجه، فهذه قرينة، إذ أن الله قرن زوجات رسول الله مع بناتي مع نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، مش عارف عاوزين يسقطوا الكلمتين دول من الآية ليه؟ ونساء المؤمنين. يا سيدي رجع الآية سورة الأحزاب، والله فيها ونساء المؤمنين، والله. بس يا ريت نقرأ القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لقد أمر الله النساء المؤمنين، أمهات المؤمنين، انتبهوا يا سادة، انتبهي أيتها الفاضلة، لقد أمر الله زوجات المصطفى الطاهرات العفيفات الفاضلات الكريمات القانتات التائبات العابدات الخيرات الطيبات زوجات أطيب من مشى على الأرض، ومع ذلك يأمر الله الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع الأطهار من أصحاب النبي، يأمر الله الصحابة، يأمر رجال الصحابة إن تكلموا مع زوجات المصطفى الطاهرات، وإذا سألوا زوجات النبي متاعا فليكن السؤال من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يا الله، أطهر لقلب من؟ الصديق؟ لقلب عمر؟ لقلب عثمان؟ لقلب علي؟ ولقلب من؟ عائشة؟ حفصة؟ أم حبيبة؟ أم حبيبة؟ سائر أمهات المؤمنين؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا أمر للأطهار وللطاهرات. هل يعقل أريد أن يتكلم عاقل على وجه الأرض أن يأمر الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي أن يسألوا أمهات المؤمنين ما وراء حجاب، ويأذن الله تبارك وتعالى لضعفاء الإيمان والورع والدين من أمثاله أن يتكلموا مع مسلمات متبرجات كاسيات عاريات هكذا بدون حجاب وبتفلت من القواعد الشرعية والضوابط المرعية؟ ردوا يا سادة، نريد أهل العقل والفن والفكر ليردوا علينا، مع أنهم هم الذين لا يسمحون أبدا للمريض أن يخالط الأصحاء ويقولون لا، لابد من الحجر الصحي. الله، لماذا تقولون بالحجر الصحي في هذا الجانب وتفتحوا الأبواب على مصراعيها؟ يجلس الرجل إلى جوار المرأة والزميل إلى جوار زميلته ملاصقا لها ملاصقة تامة بدعوة، يقولون لتخف حدة الكبت الجنسي عند النوعين، كلما خالط الرجل المرأة خفت حدة الكبت الجنسي. يا كذاب، والله العظيم أنت كذاب وأنت تعلم أنك كذاب. أقصد كل من يقول هذا، والله لا أقصد أحدا بعينه، كذاب أشر. من ظن أن النار ستسكب، أن البنزين أو الكيروسين سيسكب على النار لتنطفئ، كذاب أشر. من ظن أن الطفل أو الشاب أو الرجل إن قيد بالحبال وألقي في البحر لن تبتل ملابسه، ألقاه في اليمن مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. وحالنا يا إخوة، انتبه معي، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالجذب بين الرجل والمرأة أمر مركوز في الفطر، أمر جبلي لا ينفك عنه أي رجل ولو كانت لحيته إلى صرته، ولا تنفك عنه أي امرأة ولو كانت تلبس بيتا لا نقابة. الجذب بين الرجل والمرأة أمر فطري جبلي، لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. انتبه لهذه الأصول. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن، أي أزواج رسول الله، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. انتبه أيتها الدرة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ خلي بالك معايا، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسودها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ سليه من أنا؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. واسمعي قول حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، إياك أن تكوني من الصنف الثاني. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات منيلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. تخرج علينا أستاذة دكتورة تقول النبي أبو الزب كله يقول كده. صلى الله وسلم بارك على من علم الدنيا الأدب. ثم أود أن أقول إن هؤلاء الذين يصرخون ويجعجعون بأن المرأة في الإسلام قد ظلمت، فلينظروا إلى المرأة في بلادهم، في بلاد الشرق والغرب. المرأة يا سادة أقحمت في كل شيء. لو أرادوا أن يعلنوا عن حذاء وضعوا عليه صورة امرأة، لو أرادوا أن يعلنوا عن كاوتشوك لسيارة وضعوا عليه صورة امرأة، لو أرادوا أن يعلنوا عن دواسة للسيارات وضعوا عليها صورة امرأة. ما هذا؟ هل هذا تكريم أم تحقير؟ هل هذا تكريم أم إهانة؟ لقد رأيت بعين في قلب نيويورك في وقت شديد البرد نركب فيه السيارة وقد أدفأها أخونا الذي يقودها، ومع ذلك أرى امرأة تمسك بهذا الجهاز الذي يسمى بالحفار في الأرض لتحفر في الطريق في الرصيف. فأقول للأخي معي: سبحان الله، هذا رجل أم امرأة؟ قال: لا، امرأة تعمل هنا في قلب نيويورك بهذا العمل الشاق. قال: نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة. ويشرح الله صدر امرأة أمريكية كنيتها أنا بأم عمر، يشرح الله صدرها للإسلام، وبعد وزوجتها لأخ مسلم هنالك في نيويورك أيضا، وبعد أسبوع طلبت أن أزورها وأزور زوجها في البيت، وجلست هذه الأخت المسلمة الفاضلة لتسأل بحجابها الشرعي الكامل لتقول. قلت لها: قبل أن تسأل يا أم عمر، أنا أود أن أسأل، أريد أن أتعرف على مشاعرك نحو هذا الدين الجديد. فقالت في ترجمة شبه حرفية: والله يا شيخ، وددت أن لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. في بودابست في المجر استأجر الإخوة لي قاعة لأخطب الجمعة، فلا يملكون مسجدا، وفي حديقة القاعة لافت نظري امرأة عجوز تجاوزت 70 من عمرها تلاعب كلبا، والأمر عادي بالنسبة لكل من سافر إلى هذه البلاد. فخطبت الجمعة وأجبت على أسئلة إخواننا وتناولت معهم الغداء وأطلت الجلوس وأردت أن أنصرف، فوجدت المرأة لازالت تلاعب الكلب. فقلت للأخ المترجم معي: أود أن أجري حوارا مع هذه المرأة. قال: يا شيخ خليك في حالك، يا أخي كل حاجة خليك في حالك، حتى عندكم هنا هيا اسأل المرأة: منذ متى وأنتم تلاعبين الكلب؟ قالت: منذ 7 ساعات تقريبا. قلت: تلاعبين كلبا منذ 7 ساعات؟ قالت: نعم. قلت: سألها أين أولادك؟ قالت: تركوا البيت من سنوات طويلة. قلت: اسألها هل يأتي أولادها لزيارتها؟ قالت: يأتون في احتفالات أعياد الميلاد. قلت: اسألها هل أتوها في عيد الميلاد الفائت؟ قالت: لا، بل اتصلوا بالهاتف. المحجبة عفيفة، ثم يحاكمون الحجاب كله كثابت من ثوابت الدين. إن أخطأت محجبة، سبحان الله، ولماذا إن أخطأ أي رجل في أي مركز أو منصب لا نسحب الحكم على المصلحة كلها. لماذا؟ لماذا نسقط الحكم دوما على أصحاب اللحى وعلى أصحاب الحجاب؟ إن أبطأ أحدهم، شايفين السنة؟ لا، السنة قمة الطهر وقمة العفة وقمة الفضل، علم وفضل وعمل وخلق، وصلى الله على صاحب السنة. لكنني بشر أخطئ وأصيب، فإن أخطأت ألا تحاكم منهجا كاملا أنتمي إليه؟ أنا أول من أخطأ في حق هذا المنهج، وأنا أول من قصر في حق هذا المنهج. لكن تلك إذا قسمة ضيزة، أن نحكم على منهج هؤلاء إن أخطأوا، وأن نغض الطرف عن كل المناهج إن أخطأ أصحابها بالجملة أخطاء مزلزلة مروعة. إن أخطأ رجل ينتمي إلى الإسلام فالإسلام لا زال بطهره ونقائه، لم يتعكر صفوه، وإن أخطأت محجبة أساءت لحجابها لا يعكر خطأها صفو هذا الدين. وفي الوقت ذاته أذكر إخواننا من أصحاب أوسمة السنة والشرف، وأذكر أخواتنا ممن تجلبتن بجلباب الحياء والعفة والمروءة، وأقول للجميع اعلموا أن العدسات والمكبرة تسلط عليكم وعلى حركاتكم وسكناتكم، فاتق الله أيتها المحجبة، اتق الله في حجابك. إن من الله عليك بالنقاب فلا تظهري جل عينيك ووجنتيك بصورة ملفتة للأنظار. نعم، إنها صورة مقززة، إنها صورة تستفز مشاعر كل مسلم صادق غيور. ثم إن من الله عليك بالنقاب، ماذا السي الضيق؟ هل تريدين أن تصدقي مع الله أم أنك تخدعين نفسك وتخدعين غيرك؟ لا تقفي أمام المرآة هذه الساعات الطويلة بنية أن تظهري مفاتنك وجمالك وأن تلفت الأنظار، إلا فما قيمة الحجاب أو ما قيمة النقاب أيتها الفاضلة؟ ثم كيف تكشفين عن يديك إن كنت قد من الله عليك بالنقاب؟ وكيف تلبسين جوربا يظهر لون البشرة؟ المهم باختصار، لا أريد أن أقف مع جزئيات، أن أقف مع كليات. لا ينبغي للمسلمة التي من الله عليها بالنقاب أن تتفنن في إظهار فتنتها وجمالها، وإلا فيتسيء لي النقاب. وأنا لا أقف عند هذا الجانب الظاهر فحسب، أقول ما ارتديت النقاب إلا لتكوني شامة وعلامة في القول والفعل والأخلاق والسلوك والإبداع، وتربيتك لأولادك تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اصدقي وكوني داعية للدين بالخلق، لا بالمظهر فحسب، لا بالمظهر فحسب ولا بالسي فحسب. وأنت أيها المسلم يا من من الله عليك بالسنة، لا تسئ لسنة نبيك من حيث تدري أو لا تدري. ألا تستحي وقد من الله عليك باللحية وأنت في مجامع النساء أو في أسواق النساء في شوارع ضيقة؟ ألا تستحي أن تجلس على المقهى لتضع الشيشة في فمك وقد سين الله وجهك باللحية؟ ألا تستحي أن تضع السيجارة في فمك وقد ابتليت بهذا الابتلاء فاستتر مع تضرعك إلى الله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء؟ كن شامة وعلامة على قدر المستطاع. لا أدعي لك العصمة ولا أزعم أنك معصوم من الخطأ، فإن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة والاستغفار، وكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين. ثم بإجازة شديد سامحوني، أنا أعجب لي هيئة تأتي من ألمانيا، من ألمانيا لتعقد مؤتمرا في مصرنا الحبيبة في بلد الأزهر، في بلد العلم، وأقولها والله لله، في بلد العلم، لتعقد مؤتمرا ليتكلم عن الختان. مالك انت يا عم وما الختان بناتنا؟ مالك انت؟ ايه شغلك في الموضوع؟ ولكن يتألم القلب حينما يخرج علينا أهل الفضل والعلم من أساتذتنا وآبائنا وشيوخنا وأئمتنا ليقولوا بأن الختان عادة فرعونية لا أصل لها في الدين. ينفع كده؟ والله ما ينفع. طب راجع أي كتاب من كتب الفقه، أي كتاب، افتح أي كتاب من كتب الفقه أيا كان مذهبها صاحب هذا الكتاب، افتح المجموع مثلا، شرح المجموع، شرح المهذب للإمام النووي، افتح المغني لابن قدامة، أي كتاب يا أخي، وراجع المسألة. ختان ده له أصل في الدين ولا ملوش أصل؟ عادة فرعونية نزلت علينا بالباراشوت ولا ده كلام له تأصيل في سنة النبي الجليل؟ يا اخواننا لابد ان نتعلم حتى لا نخدع. افتح يا اخي اليوم، افتح المجلد الاول من كتاب فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري، ايوه، افتح المجلد الاول، ستجد الامام البخاري رحمه الله يترجم بابا، يا الله، بعنوان باب اذا التقى الختانان، الختانان الكلمة مذكورة اذا التقى الختانان، ختانان مثنى، ختان للذكر وختان للانثى، ايوة باب اذا التقى الختانان. طب هات لنا دليل عن الشيخ. حاضر، خذ الدليل في صحيح مسلم، مسلم في اعلى درجات الصحة يا الشيخ، ايوة في صحيح مسلم حديث عن ختان البنات، ايوة عمن؟ عن عائشة ام المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس اي الرجل بين شعبها اي بين شعب المرأة الاربع في حال الجماع، ولا حرج في دين الله جل وعلا ما دام صاحب الحياء قد قال، قال عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها، وفي لفظ ومس، خلي بالك في صحيح مسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان، هل يحتاج الامر الى تعليق؟ هل هذه عادة فرعونية ام هذه سنة نبوية؟ اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان اي ختان الذكر الختان اي ختان المرأة فقد وجب الغسل. حكم اخر، حكم متعلق بالمسألة لكنني اذكر الحديث لابين ان الختان من كلام رسول الله. طيب ما حكم الختان؟ افتح كتاب اي كتاب في الفقه الحنبلي سترى ان الامام احمد في رواية من روايتين عنه يرى ان ختان البنات واجب. افتح فقه الشافعية سترى ان الامام الشافعي يقول قولا واحدا ختان البنات واجب. افتح فقه الاحناف سترى الامام ابا حنيفة يقول بان ختان البنات سنة. افتح فقه المالكية سترى ان الامام مالك يقول بان ختان البنات سنة. فالحنابلة والشافعية يقولون بالوجوب في رواية عن الامام احمد من روايتين، والاحناف والمالكية يقولون بانه سنة، فهل بعد ذلك يقال بانه عادة فرعونية لا اصل له في دين سيد البشرية صلى الله عليه وسلم؟ وانا ادين لله جل وعلا واقول اعرض ابنتك على طبيبة مسلمة، فقد تكون البنت في الاصل ليست في حاجة الى الختان، اقولها لله جل وعلا، قد ترى الطبيبة ان هذا الجزء يحتاج الى ختان فيؤخذ هذا الجزء الزائد بلا انهاك زائد حتى لا يفسد هذا الامر العلاقة الزوجية لابنتنا بعد ذلك مع زوجها. وانا لم استشهد بحديث ام عطية لانه سيقولون بان الحديث ضعيف، واقتصرت على الصحيح فقط. اقول اذا قررت الطبيبة المسلمة بان البنت ليست بحاجة، بل لو اخذنا هذا الجزء الطبيعي ربما يفسد حياة البنت بعد ذلك، خلاص الحمد لله، لانهم يقولون حتى ان نزل الطفل الذكر ليس في حاجة الى ختان وقد ظهر هذا الجزء من هذا العضو فلا حرج عليه ولا اثم عليه ان لم يختتم. فانا اقول ان كان الجزء زائدا اخذ بلا افراط، وان كان الامر طبيعيا عند البنت قررته الطبيبة المسلمة الثقة هذا فلا حرج عليك ان لم تفعل. اما ان ننكر على الاطلاق وان نقول بانه ليس من السنة وبانه عادة فرعونية فهذا كلام مخالف لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. سامحوني على هذه الإطالة، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا. لأعرج سريعا في دقائق معدودات على المنهج الذي يجب علينا أن نفعله الآن في ظل هذه الفتن، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فما المطلوب منا أيها الأفاضل في عجالة سريعة؟ المطلوب منا أن ترد كل مسلمة صادقة على هذه الحملة الشرسة، وذلك بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها وحجابها. أسألك بالله إن كنت قد فرطت إلى هذا الوقت في حجاب امرأتك وفي حجاب ابنتك أن ترجع اليوم وأن تنصر دين رسول الله. أسألك بالله أن تنصر دين الله وأن تنصر دين رسول الله، وخذ القرار برجولة وبقوة، وحجب امرأتك وحجب بناتك، ولا تسمح لابنتك قط أن تخرج من البيت إلا بحجابها الشرعي. التمسك بالقرآن والسنة سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة من الفتن. لا نجاة لنا إلا إن تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله، ثم بالالتفاف حول العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله. الزم هؤلاء واركب إليهم وأنفق المال من أجل الجلوس بين أيديهم وذب عن أعراضهم وادفعهم من ورائهم وخذل عنهم وانصرهم، لأنها نصرة لدين الله، لأنها نصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودينك روحك ودمك، لا تفرط في دينك من أجل دنيا، ولا تدع دينك من أجل كرسي زائل ولا من أجل منصب فان. لا تبع دينك بدنياك فضلا عن أن تبيع الدين بدنيا غيرك. تمسك بدين الله وانصر الدين بالأقوال والأحوال والأعمال. لا نريد أن ننظر وفقط، لن يحترمنا العالم إلا إذا غيرنا الواقع، ولن نغير الواقع بهذه الخطب الرنانة والمحاضرات المؤثرة، اللهم إلا إذا حولنا هذه الخطب والدروس والمحاضرات العلمية الدقيقة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نريد أن نبدع في كل مجال من مجالات الدنيا يا شباب، نريد أن نقول للدنيا كلها بأن محمدا ما مات وما خلف بنات، وإنما خلف أطهارا يقدم دينه لأهل الأرض في كل مناحي الحياة، قولا وحالا وعملا وفعلا. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع، كل في بيته أو في وظيفته أو في وسيلة المواصلات أو في الشارع أو في المصنع أو في المزرعة، في كل مناحي ومجالات هذه الحياة. فتفوق الطالب في دراسته شهادة لدين الله، وتفوق الطبيب في عيادته شهادة عملية لدين الله، وتفوق المهندس في مصنعه شهادة عملية لدين الله، وتفوق المسلمة في بيتها بتربية الأولاد على القرآن والسنة شهادة عملية لدين الله إلى آخره. شهادة أقول والله من يكتمها آثم قلبه، وهذه أمانة أطوق بها عنقك أيها المسلم، وأطوق بها عنقك أيتها المسلمة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ثم أود أن أبشر بعودة لا ينكرها إلا حاقد جاهل الآن، بعودة واضحة لدين الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأدلة ما رأيناه من حملة، وما رأيناه من قيام واضح للمسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض لينصروا دين الله تبارك وتعالى، ولينصروا هذا الأصل والثابت من ثوابت الدين ألا وهو الحجاب. لكن أرجو مزيدا من تمسك المسلمة بحجابها قولا وأخلاقا وسلوكا وحياء وإيمانا وفضلا وعفة وطهارة وعملا، وأرجو مزيدا من إخواننا الأفاضل بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والإبداع والإنتاج والبذل والعطاء والتفوق على الذات في كل مناحي الحياة. بهذا نستطيع أن نغير الواقع، بهذا نستطيع أن نقول للدنيا كلها ها هو دين محمد بن عبد الله. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وأبشر فإن فجر الإسلام الصادق أوشك على الشروق بإذن الله جل وعلا. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. لا تكن سلبيا، وأختم بها، لا تكن سلبيا، لا تسمع هذه المعارك الطاحنة وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، بل هو روحك ودمك، بل هو دينك. فانصر دين الله بالحكمة البالغة، بالكلمة المهذبة، بالخلق العذب، بسلاح من الأخلاق الحميدة. فلن نتمكن أيها الأفاضل من قلب القلوب إلا بكلام تعشقه القلوب، وإلا بأخلاق تحبها القلوب. فانصر دين رسول الله بأخلاق رسول الله، لا تتشنش ولا تنفعل، وإنما بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، فضلا عن العمل والسلوك والأخلاق. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا ورد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم تب علينا جميعا لنتوب إليك، اللهم تب علينا جميعا لنتوب إليك، اللهم تب علينا جميعا لنتوب إليك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن قلوب ولاة أمور المسلمين بين يديك فحولها بالحب إليك، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم سدد علماءنا واحفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة التوحيد، ولا من نعمة الإيمان، ولا من نعمة الإسلام، ولا من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطر أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.